شرع الشيخ بالحديث حول أنواع الحقيقة وهي شرعية وعرفية ولغوية. أما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، وأما الحقيقة العرفية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وأما الحقيقة اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وما سأل الشيخ على كل واحد منها. وثمرة هذا التقسيم هو معرفة كيفية حمل اللفظ على المعنى الحقيقي في موضع استعماله، ولهذا لا بد من معرفة أي حقيقة تقدم عند تزاحم الحقائق. وخلاصة ما رجحه الشيخ أنه إن جاء لفظ في نص شرعي وكان له حقيقة شرعية فالأصل أن يفسر بها ما لم تأتي قرنة صارفة عنها فيفسر بحسب ذلك، فإن لم يكن لللفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية إن وجدت، والعرف هنا هو عرف الصحابة وزمن النزول والتشريع، فإن لم توجد أو جاءت قرنة صارفة عنها قدمت الحقيقة اللغوية، وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الأحناف الذي يقدم الحقيقة اللغوية على العرف، وهذا التفسير حسب القاعدة السابقة بالحقيقة العرفية أو اللغوية يصبح هو الحقيقة الشرعية التي لا يجوز الحيد عنها. بعد ذلك تكلم الشيخ عن أقسام البلاغة وهي المعاني والبيان والبديع، ومن ثم قسم البيان إلى مجاز وتشبيه واستعارة، ومن ثم قسم المجاز إلى مجاز عقلي ولغوي. أما المجاز العقلي فهو إسناد الفعل إلى غير فاعله، وأما المجاز اللغوي فهو قسمان مفرد ومركب، أما المفرد فيكون بالزيادة والنقصان، وأما المركب فيكون بالاستعارة. ثم قرأ الشيخ في كلام ماتن الورقات ونوه إلى أن الأمثلة التي ساقها الماتن لأنواع المجاز هي أصالة حقيقة مركبة وإنما اصطلاحا سميت مجازا. ثم فصل الشيخ في تلك الأمثلة، ومن الفوائد التي ذكرها أنه لا يوجد في القرآن ما يسمى بحرف زائد وإنما كل حرف له معنى. وتطرق إلى المثال الذي ساقه الماتن على مجاز الاستعارة وقال بأنه بناه على كون الجماد ما ليس فيه حياة، والصواب أن الجماد هو ما ليس فيه حركة ظاهرة، فالجمادة فيها حياة لا يعرف كنهها، وساق في الوجه الثاني من الشريط أمثلة على ذلك. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مبحث الأمر فعرفه اصطلاحا وهو استدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والاستدعاء هو الطلب فيخرج بذلك النهي لأنه كف، أما العمل فيشمل الفعل والقول، ولذلك تعريف الماتن لأمر بأنه استدعاء للفعل فيه نوع قصور، والقول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح والأركان، وقوله استدعاء العمل بالقول يخرج بذلك استدعاء العمل بالفعل، فلا يستدل على الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون فعله على هيئة واحدة امتثالا لأمر قولي في القرآن، ومثل على ذلك. وقوله في تعريف الأمر بأنه استدعاء العمل بالقول ممن هو دونه هو على سبيل العلو، ويضيف بعض الأصوليين في تعريف الأمر أن يكون على سبيل الاستعلاء، فالعلو هو شرف الأمر بينما الاستعلاء هو صفة الأمر ويكون بالقهر، ثم مثل على ذلك. أما إذا لم يقيد تعريف الأمر بقيد العلو والاستعلاء فيكون تعريفا لغويا فحسب، أما اصطلاحا فإن كان الأمر من متماثلين سمي التماسا، وإن كان من الدون إلى الأعلى سمي دعاء، وإن كان من الأعلى لمن هو دونه سمي أمرا. وقوله في تعريف الأمر على سبيل الوجوب ليخرج كل أمر في نصوص الشرع والذي هو بمعنى الندب أو الإباحة. وقول الماتن وصيغة الأمر هي افعل، أي أنها أصالة للوجوب، وهذا هو الراجح بخلاف من قال بأنها للندب أو للقدر المشترك بين الوجوب والندب. ثم ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه.
وصلنا إلى قول الماتن في حول أقسام الكلام، وقسمنا الكلام بحيثيات مختلفة إلى أقسام، وآخر ما دندنا حوله الحقيقة والمجاز، وتكلمنا أن الحقيقة على ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن العرب تحمل الألفاظ المفردة على الحقيقة، وهنالك من الألفاظ المفردة ما تكون مشتركة بين عدة معان، وقد تصرف من معنى إلى معنى بقرينة. وقلنا عند العرب حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، ولما تستخدم العرب اللفظة بتركيب معين فإن الذهن من خلال هذا التركيب لا ينصرف إلا لمعنى واحد، وقد يكون هذا المعنى خلاف الأصل والوضع اللغوي. وهذا النقل في الحقيقة التركيبية لا يسمى مجازا على التحقيق، ومن سماه مجازا فهو مخطئ. وسبق أن عرفنا وعلقنا على كلام الماتب صاحب الورقات لما قال: والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي ما بقي المعنى على، أي ما بقي اللفظ على معناه الأول، على المعنى الأول الذي وضعه عليه العرب. فمثلا تقول أسد، لما يسمع العربي أسد الآن يخطر في ذلك الحيوان المفترس، له صفة معينة وشكل معين وخصائص معينة. لما تستخدم هذه الكلمة بتركيب تقول فلان أسد، تقول فلان أسد، هذا كلام حقيقة مجاز؟ حقيقة، حقيقة تركيبية، هذا الكلام حقيقة تركيبية. فلما ركب وليست حقيقة إفرادية، قول أسد له معنى، فلان أسد صار معنى آخر. فمن خلال التركيب انصرف الذهن من الأسد الحقيقي إلى القوة، تقول فلان أسد يعني فلان قوي شجاع مغوار مقدام، والكلام له الحقيقة. والكلام قد ينتقل من أصل لغوي إلى حقيقة عرفية تعارف الناس عليها، أو إلى حقيقة شرعية تعارف الشرع عليها بصفات وخصائص وشروط معينة. فمثلا صلى، صلى في اللغة دعا، الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة متتابعة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا. الصلاة بمعنى الدعاء جاءت النصوص الشرعية، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الرجل الزكاة يقول اللهم صلي على فلان، ما معنى هنا صلي؟ يدعو له. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا باللغة لأنه عربي، لكن لما أصبحت الصلاة طاعة معينة فالشرع نقل المعنى اللغوي إلى حقيقة شرعية. وقد تكون الحقيقة الشرعية أضيق من الحقيقة اللغوية والعكس. وكذلك قد ينقل الناس سواء كانوا أهل شرع أهل ديانة أو كانوا أهل بلدة معينة أو إقليم أو قطر معين، قد ينقلون الكلام اللغوي إلى حقيقة إيش؟ عرفية. والثمرة لما تتزاحم هذه الأمور أيهما نقدم، وهذا آخر ما وصلنا إليه في درسنا السابق. فمثلا الغائط، الغائط في اللغة المكان المنخفض، وما زلنا نسمع في أعراف الناس يقولون غوطة بني كذا. الغوطة في الشام في سوريا الآن مكان اللي تنزل له في نزلة وهو منخفض بسمه غوطة. والأصل في الغائط المكان الذي يواري الإنسان، الإنسان المكان المنخفض هو الغائط. فالشرع نقل هذا المعنى اللغوي الإفرادي من خلال تركيب، ولما كان العرب يقضون حاجاتهم في هذه الأماكن التي تهجر ولا ينزل فيها كانوا يقضون حاجاتهم هناك، فأصبح الشيء الذي يوضع في هذا المكان الذي ينزل من صاحب قضاء الحاجة في هذا المكان سموه إيش؟ غائط. فأصبح الغائط الآن شيء عرفي. هذا ليس بمجال، هذا حقيقة تركيبية. أهل قطر ما قد يتعرفون على شيء فيحمل الكلام على عرفه. ولذا من اشتراط العلماء يشترط العلماء من صفات المفتي أن يعرف عادات من يستفتوه حتى يفهم النازلة ويتصورها. فمثلا البلد التي فيها بحار قد يطلقون على السمك لحم، والبلاد التي لا يوجد فيها بحر لا يطلقون على السمك لحم، يفرقون بين السمك وبين اللحم. فلو جاءك رجل وقال لك حلفت بالله ألا آكل لحما فأكلت سمكا، بماذا تجيبه؟ تحتاج أن تعرف عرفه وأن تعرف ماذا قام في خلده وفي ذهنه لما حلف هذا اليمين. في اللغة ربنا يقول تستخرجون منه لحما طريا، عن إيش؟ عن السمك. فما لحما؟ فاللحم في اللغة سمك، لكن في أعراب بلاد سمك، في أعراب بلاد يفرقون بين اللحم والسمك. فأنت حتى تعطيه فتوى لابد أن تعرف عرفه، لابد أن تعرف عرفه. وهذا النصيب هو الذي يتغير بتغير الزمان والمكان كما فصلناه وقررناه في درس القواعد. الحكم الشرعي ثابت لكن ينيط الحكم الشرعي بعرف، فالعرف قد يتغير. فالحكم الذي يتغير بتغير الزمان والمكان ليس رده في التغيير للشرع، إنما رده في تنزيل قاعدة الشرع على أقوام دون أقوام. فكل ما يتغير بتغير الزمان والمكان له صلة بالعرف، له صلة بالأعراف. وهنالك كلام يقول فيه ابن القيم الذي يفتي الناس على اختلاف أعرافهم بفتاوى واحدة كالطبيب الذي يداوي الناس بدواء واحد على اختلاف أمراضهم، فذاك يجني على أديانهم وهذا يجني على أبدانهم، ذاك يجني على أديانهم وهذا يجني على أبدانهم. لما تتزاحم الحقائق أيهما تقدم؟ الشرعية. لا يجوز لنا أن نفهم القرآن بمعزل عن السنة، ولا يجوز لنا أن نفهم السنة بمعزل عما كان عليه الصحابة، وهذا من باب تقديم الحقيقة الشرعية. ألف بعض المهووسين في هذا العصر من الشاميين الدمشقيين كتابا قامت عليه ضجة، لم يفهم هذه الحقيقة، سماه القرآن والكتاب، وبدأ يشرق ويغرب وفهم القرآن على أنه لغة، بمعزل عن الحقائق الشرعية، بمعزل عن الأحاديث النبوية، بمعزل عن الآثار الصحابية، فضل وأضل. فالشرع لا يفهم أصالة إلا بتقديم الحقيقة الشرعية. فإن لا يوجد حقيقة شرعية، الآن وقع خلاف بين أهل العلم لو في حقيقة عرفية وحقيقة لغوية أيهما نقدم؟ الحنفية قالوا نبقى على الأصل نقدم الحقيقة اللغوية، الجماهير قالوا لا نحن نعتبر الألفاظ قوالب المعاني، فنحن لا نقدس الألفاظ، والله عز وجل يريد منا حقائق الأشياء ويتعبدنا بحقائق الأشياء لا بالألفاظ لا بالرسوم. ولذا نحن نقدم العرف، لأن عرف الناطق هذا يدلل على المعنى الذي يريده. يعني لو أن رجلا قال والله لا أكل السمك، لا أكل اللحم فأكل سمكا، هل عليه كفارة أم لا؟ هل عليه كفارة أم لا؟ ما هو الجواب؟ في اللغة السمك لحم، بس كذلك فعند الحنفية على هذا الكلام عليه كفارة، عند الجمهور ليس عليه كفارة إلا إذا وجد بين قوم يفرقون بين السمك واللحم، فأصبحت الحقيقة اللغوية عندهم إيش؟ تخالف الحقيقة العرفية. طيب، رجل قال لزوجته، وهذا المثال الذي وقفنا عنده، رجل أعجمي يتعلم العربية قال لزوجته أنت طالق، ما قال أنت، قال أنت لزوجته، هل الرجل يطلق الرجل؟ لا يطلق الرجل، كلام مخاطب. إيش مخاطب فيه؟ مخاطب فيه بصيغة تذكير. ولو رجل قال لأخيه أنت طالق هذا له. فمن قدم الحقيقة اللغوية ماذا قال؟ قال لا تطلق زوجتك. لو أن رجلا جاءك أعجمي وقص عليك قصة وهو يتكلم فقال لك أردت طلاقها واستيقنت وعزمت وأنا أتكلم بفهمي وعقلي فقلت لها أنت طالق، ماذا قلت؟ قال قلت أنت طالق، ولا يعرف الفرق بين أنت وأنت بعد، أنا أعجمي. لا، ماذا قلت؟ قال أنت طالق. بماذا تفتي؟ الألفاظ قوالب المعاني، هو عبر عن المعنى الذي في خلده بلفظ خطأ. فهل نعظم القالب، ننظر للقالب أم ننظر لحقيقة الشيء، حقيقة المعنى؟ عند الحنفية قالوا لا ما تطلق، عند الجماهير قالوا تطلق، لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وهكذا. الآن من نتكلم في المجاز، استقر الأمر عند المتأخرين ولا سيما في علم البلاغة، وعلم البلاغة من العلوم المهمة، وهو ثلاثة أقسام رئيسية: المعاني والبيان والبديع. علوم البلاغة ثلاثة أقسام: المعاني، البيان، البديع. البيان أيضا يقسمونه لأقسام، وتدخل موضوع المجاز، موضوع الاستعارة والتشبيه والكناية، علماء العربية يجعلونه من ضمن علم البيان من علوم البلاغة. فاستقر الأمر إلى موضوع، إلى أن قالوا حقيقة ومجاز، والمجاز قسموا أقسام، ويقسمون المجاز إلى قسمين: مجاز عقلي ومجاز لغوي. المجاز العقلي إذا أسند الفعل إلى غير من يفعله يعتبر هذا مجاز عقلي، كان تقول نبتت الأرض، نبت الكلى، مات فلان، نبات ما ينبت وحده وفلان لا يموت وحده، هذا ماذا يقولون عنه؟ مجاز عقلي، أسند الفعل إلى غير الفاعل، تجوز. والمجاز اللغوي يقسمون لقسمين: مفرد ويكون هذا بالزيادة والنقصان، وتركيب، مجاز مركب، وهذا الذي يسموه الاستعارة أو الكناية. هذه تقسيمات ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان بقي الأمر على التقسيم، لكن الأمر الذي جعل جمع من المحققين يحررون هذه المسائل أنهم عاملوا صفات الله عز وجل بأنها مجاز، فقاسوا الغائب على الشاهد، مما جعل جمع من المحققين، وقد قرأت عليكم شيئا من كلام أئمة اللغة في الدرس السابق، ينكرون المجاز. والحقيقة كما قلت إن العرب عندهم حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وقد تقع في الحقيقة التركيبية نقل الأمر من معنى إلى معنى، وليس ترك المعنى، نقل من المعنى إلى معنى، يبقى على الراجح في دائرة الحقيقة، ولكن الحقيقة الإيش؟ التركيبية. ولذا أئمة اللغة انتبهوا لهذا الأمر، أئمة اللغة انتبهوا إلى هذا الأمر، وماذا قالوا؟ قالوا العرب توسعت في كلامها. فمثلا من الأبواب المذكورة في كتاب الكتاب لسيبوي في الجزء الأول صفحة 108 بوب قال باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام وللإيجاز والاختصار. وجاء تحت هذا العنوان قول سيبوي: فمن ذلك أن تقول على قول السائل كم صيد عليه، فقيل صيد عليه يومان، وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين، هذا من التوسع. قال: وهذا الشاهد، ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قال: إنما يريد أهل القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملا في الأهل. وكذلك قال: ومثل ذلك من كلامهم بنو فلان يطأهم الطريق. والمراد بنو فلان يطأهم إيش؟ أهل الطريق. ومن ذلك قولهم: أكلت أرض كذا كذا، وأكلت بلدة كذا كذا، وإنما يريد أكل من ذلك وشرب وأصاب من خيرها. أكل فلان من أرض كذا وكذا، هو ما أكل من أرضها، هو أكل من خيرها. وعلى نحو هذا الكلام كلام الفراء في كتابه عن القرآن في الجزء الأول صفحة 14 قال عند قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. قال رب، قال القائل: كيف تربح التجارة؟ وإنما يربح التاجر. فما ربح التجارة، من الذي يربح؟ تاجر. كيف تربح التجارة؟ هذا عند متأخرين يسمونه مجاز إيش؟ عقلي، أسد الفعل لغير فاعله، وهو في حقيقة الأمر ليس مجازا. فما ربح تجارتهم، قال كيف تربح التجارة وإنما يربح التاجر. وذلك من كلام العرب: ربح بيعك وخسر بيعك. فحسن القول بذلك، لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة، فعلم معناه. ومثله من كلام العرب: هذا ليل نائم. ومثله من كلام الله: فإذا عزم الأمر. وإنما العزيمة للرجال، وإنما العزيمة للرجال. ومما ينبغي ألا ينسى في هذا الصدد كلام شافعي في هذا الباب، وهو كلام شافعي، وهو إمام من أئمة اللغة، قال: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وذكر مثلا حسنا عند قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. فقال الشافعي فابتدأ، قال الشافعي في الرسالة 62-63 قال: فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. من الذي يعدو؟ من الذي يعتدي؟ أهل القرية. قال: فابتدأ جل ثناؤه بذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر. فلما قال إذ يعدون في السبت، يعني صارت الحقيقة ليست إفرادية وإنما تركيبية، دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا في غيره، وإنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وكذلك قوله: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها. فيقول الشافعي في هذه الآية في كتابه الرسالة 64 يقول في هذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها: لا تختلف عند أهل العلم باللسان أنهم، أي إخوة يوسف، إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. إذن الشاهد: واسأل القرية هل هي مجاز؟ لا. لماذا؟ لأن الذهن لا ينصرف أبدا لما تسمع واسأل القرية، أي اسأل الحيطان. المجاز أن تعطل المعنى، والحقيقة التركيبية أن تنقل المعنى، وأنت لما تقول واسأل القرية ما تعطل المعنى، إنما تنقل المعنى من الحيطان والجدران إلى الأهل، هذه تسمى إيش؟ حقيقة تركيبية. فالعرب في الحقيقة التركيبية تتسع معانيها وتكون المعاني أوسع من الحقيقة الإفرادية. هذا الشيء المهم الذي أريد أن أنقله لكم وأن أركز عليه حتى لما نكمل كلام الشارح أو كلام الماتن رحمه الله تعالى نفهم مراده. نعود الآن إلى تتمة كلام الماتن. قال: فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قلنا المجاز قسمين، عقلي ولغوي، ولغوي قسمين مركب ومفرد. وأتى بأمثلة هي في حقيقة أمرها على التحقيق ليست مجازا، وإن سميت مجازا فعلى الإصطلاح فحسب، وإلا فهي على إيش؟ فهي من الحقيقة التركيبية. قال: فالمجاز الزيادة مثل قوله ليس كمثله شيء. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. لو أردنا نعرب مثل ليس مثله شيء، فنقول في إعراب مثل: منصوب محلا مجرور لفظا، منصوب محلا على أنه إيش؟ خبر ليس مقدم، ليس كذلك، ومجرور رفضا بما؟ بكاف. الكاف هذه ما معناها؟ الأصل في الكاف شو معناها؟ تشبيه. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة. الكاف فهي كالحجارة شو معنى الكاف هنا؟ تشبيه. قلب بنو إسرائيل أصبحت مثل الحجارة. الكاف هذه بمعنى إيش؟ بمعنى مثل. هنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الشورى. قال هذه الآية فيها مجاز، وهذا النوع من المجاز يسمى مجاز بالزيادة. لماذا قال مجاز بالزيادة؟ قال لأن الأصل في الآية ليس مثله شيء. فلما تأتي هذه الكاف زائدة، ولو لم تكن زائدة لكان المعنى ليس مثل اللي الكاف، ليس ك، هذه كاف فهي كالحجارة، فهي إيش قلنا؟ فهي مثل الحجارة، ليس كذلك. طيب الآن نقول ليس كمثله، بدنا نعوض الكاف بالمثل، فتصبح الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فتحصيل حاصل أثبتنا إيش الآن؟ أثبتنا المثل لله، ونفينا أن يكون هنالك مثل لهذا المثل. ولذا قال هذا مجاز بالزيادة. شو يعني مجاز بالزيادة؟ يعني هذه الكاف زائدة، يعني الآية معناها إيش؟ ليس مثله شيء، وليس هذه الكاف زائدة. الذي أطمئن إليه نفسي ويقوى عندي أنه لا يوجد شيء في القرآن زائد، لا يوجد حرف في القرآن زائد، وكل شيء في القرآن له معنى على نظرية عبد القاهر الجرجاني في كتابه الإعجاز، وأن الإعجاز أصالة في القرآن إعجاز بيان، وأن الله تحدى العرب أن يأتوا بآية من مثله بالتركيب، فلا يوجد شيء في القرآن زائد أبدا. وإن كان إعراب بعض الآيات تكون إيش كأنها زائدة. والكاف ليس مثله ليس كمثله شيء، هذه الكاف ليست من المجاز في شيء، وإنما هي للتأكيد. والعرب لما تريد أن تبالغ في النفي تقول لا يوجد لمثل هذا ند، فلما تقول العرب ليس لمثله، لو وجد له مثل فليس لمثله، فليس لمثل مثله مثل. هذا أسلوب من أساليب العرب في إيش؟ في تأكيد النفي على فرض وجود له مثل، فإن هذا المثل الذي له لا يوجد له مثل. هذا أسلوب من أساليب أهل العرب، أساليب أهل العرب في التأكيد، في تأكيد النفي، فليس هذا من المجاز في شيء، فهو اعتبر ليس كمثله شيء من المجاز للزيادة باعتبار أن الكاف زائدة، باعتبار أن الكاف زائدة. ثم قال والمجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى واسأل القرية، بمعنى واسأل إيش أهل القرية. وقلنا هذا ليس من المجاز، وإنما هذا من الانتقال من الحقيقة الإفرادية إلى الحقيقة التركيبية، وبالتركيب كما قال الإمام الشافعي في الرسالة في موطنين ما أصبح يفهم إلا أهل القرية، إذ أن القرية بحيطانها لا تظلم ولا تعتدي. وهذا من باب اتساع العرب من نقل الكلام من الإفراد إلى التركيب. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط الأصل المكان، الغائط الأصل فيه المكان المنخفض، وهو المكان الذي كان العرب تقضي فيه الحاجة، لم يكن عند العرب مراحيض، فكانوا يقضون حوائجهم في هذه الأمكنة. فنقل الذي يخرج من الإنسان في ذاك المكان عند قضاء حاجته، فنقل من المكان إلى البراز اسم الغائط. هذا نقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، أصبح في عرف العرب هذا يسمى إيش؟ يسمى الغائط البراز. قال والمجاز بالاستعارة. المجاز بالاستعارة ضرب عليه مثل فقال جدارا يريد أن ينقض. معنى جدارا يريد أن ينقض؟ جدارا يريد أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإيش؟ بإرادة انقضاضه. والإرادة من صفات إيش؟ على كلامهم الآن، أنا وجه الكلام على كلامهم، قالوا الإرادة من صفات الأحياء وليست من صفات الجمادات، فهذا مجاز، استعير الإرادة من الحي إلى الجماد، فسمي مجاز بالاستعارة. والصواب أن الجماد تعريفه عند العرب ما ليس فيه حركة ظاهرة، ولا يقال ما ليس فيه حياة، فهو مجاز على اعتبار أن الجماد ما ليس فيه إيش؟ حياة. هو مجاز على اعتبار أن الجماد ليس فيه حياة. والصواب أن الجماد ما ليس فيه إيش؟ حركة ظاهرة. وهذا الذي يتناسب مع الجمود، الجمود عكس الحركة. ولا نقول ما ليس فيه حياة، فالجماد فيه حياة، هكذا علمنا ربنا وعلمنا نبينا، لكن هذه الحياة لا ندرك كنها. فالكلام من الحقيقة الإفرادية إلى الحقيقة الإيش؟ التركيبية. يريد الجدار أن ينقض. فمثلا ربنا عز وجل قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، هذا الإشراق حقيقي؟ نعم حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل أحد: هذا نحبه ونحبه، أحد نحبه ويحبنا. هل هذا حب مجازي ولا حقيقي؟ حقيقي، ما ندري كيف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حنين الجذع، أنه كان يحن كالعشار، ونزل النبي عن منبره وحضنه. هذا الحنين طبيعي حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي، صوت، سمع الصحابة له صوت. فالجماد ما ليس فيه حياة أم الجماد ما ليس فيه حركة؟ إذن الكلام هذا مجاز استعارة بناء على أن الجماد ما ليس فيه إيش؟ حياة. ونحن نقول أن الجماد الأنسب لغة وحسا وشرعا أن نقول عن الجماد ما ليس فيه حركة، ولا يقال ما ليس فيه حياة. فالآية على الحقيقة، جدارة يريد أن ينقض على الحقيقة وليس على المجاز. على أي للقرن لقبل ظهور المعتزلة ما كان يعرف شيء اسمه مجاز، كما بيناه في الدرس الماضي، وأنا لا أعيد، أريد أن أعيد، أريد أن نستفيد شيئا جديد، شيئا جديدا في كل مجلس. فينبغي أن تذكروا ما قلناه في درسنا الماضي. فالمجاز دخل من أبواب واسعة على المسلمين من أجل تعطيل صفات الرب عز وجل، فجنوا على صفات الله وألحدوا بأسماء الله وصفاته تحت اسم المجاز. والله غيب، لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نقيسه على الحاضر، فعقولنا تدخل في الغيب. فإذا كان لا يجوز للعاقل أن يستشكل ما ثبت في النصوص من حياة البرزخ بالأمر المشاهد، في أمور في حياة البرزخ ما نعرفها، والعقل لا دور له إلا أن يفحص صدقها فقط، يبحث عن صدقها. فإن تبرهن للعقل أنها من كلام ربنا أو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فليس للعقل دور إلا التسليم. والقياس دنيا على البرزخ من الأخطاء الكبيرة، وإلا رددنا كثيرا من النصوص، فكيف انقسنا الخالق على المخلوق؟ ولذا ما يلعب به من يتسمون بأهل الفكر اليوم هم يلحدون في صفات الله، يقول لك ربنا بنزل في الثلث الأخير، هذا عقلك بيبحث عن صحة النقل، النقل ثابت. قصد في الثلث الأخير، كل لحظة في الدنيا في ثلث أخير، كيف الله بنزل ثلث الأخير؟ يعني أرلا طالع نازل، يا مسكين. أنت بتظن ربنا مثل هذا القانون الذي وضعه الله إنه في كل لحظة ثلث أخير، تظن أن هذا القانون يجري علي؟ أم تظن أن هذا القانون يجري على الله؟ الله وضع القانون. ونبيك صلى الله عليه وسلم أخبرك فيما ثبت عنه أنه ينزل، قل ينزل. فإن سئلت كما سئل إسحاق بن راهوي كيف ينزل، فقال قل لي كيف هو، قل لك كيف ينزل، خلاص فتحنا. النبي أخبرنا أنه ينزل، هل ينزل؟ كيف ينزل؟ ما ندري. وهكذا في سائر الصفات. فأصبح أصحاب العقل أمام النقل يعطلون كثيرا من الصفات بقولهم إنه هذا مثل الأشياء المذكورة سابقا، هذا ليس مراد كذا ومن مراد كذا. ولو أن الله أراد هذه المعاني لأخبر عنها بلسان عربي مبين. ولذا الأمر المشكل والخطير جدا أن نقول أن ما يخص الرب عز وجل من صفات وأفعال إنما هي مجاز. هنا المشكلة. لو أننا توسعنا فقلنا في العرب مجاز، في العربية في غير أسماء الله وصفاته، في القرآن مجاز استعارة، يبقى الأمر عندي موضع يحتاج لتحرير، ويبقى الأمر عندي الخلاف فيه قد يكون أكثر ما يكون خلاف المصطلحات، لكن يتبرهن على وجه جلي ظاهر لمن حقق هذه المسائل أن هذه الإصطلاحات لم تعرف في القرون الأولى، ولم يعرفها إلا أهل الكلام، والخير كله في اتباع من سلف، والخير كله في اتباع من سلف. نكتفي من خلال هذا الكلام الذي قلناه، وأرجو أن يكون فيه أصول عامة مهمة حول الحقيقة والمجاز، وإلا في الحقيقة الكلام طويل وله ذيول زلل الأقدام وضلال الأفهام، وهذه مسألة يجب أن تكون واضحة جلية ولو بأصولها العامة عند كل طالب علم، ولها اشتراك في علم التوحيد وعلم الأصول وعلم اللغة. نأتي الآن إلى مبحث جديد، وهمنا الإيجاز قدر الاستطاعة، ولا نريد أن نسهب وأن نطول، لعل الله عز وجل يسر لنا نفرغ من هذا الشرح في وقت قريب. نأتي إلى موضوع مهم، هذا الموضوع يبحث تارة بعد مبحث الأمر، إذ أن بعد مبحث الواجب والفرض من الأحكام التكليفية، إذ أن الواجب والفرض يثبت به وهو الأمر، وتارة يبحث من ضمن المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، إذ أن الأوامر الشرعية إنما تثبت بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا المبحث مهم نحتاج إليه، فلأنه يخص كل أمر وارد في الكتاب والسنة. والمصنف كعادته أجمله، وذكر أشياء على وجه إجمال وأغفل أشياء، وندور مع نفسه، ولما نخالفه نبين وجهة نظره، ثم نبين ما نراه راجحا إن شاء الله في بعض مباحث الأمر. قال المات رحمه الله تعالى: الأمر استدعاء الفعل بالقول، الأمر، تعريف الأمر، نبدأ بالتعريف: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء أي طلب، استدعاء معنى الاستدعاء إيش؟ طلب. وبقوله طلب يخرج النهي، لأن النهي إيش هو؟ كف. فيقول ناتم: الأمر استدعاء، استدعاء الفعل، استدعاء الفعل من قبل من؟ قبل المأمور. من هو المأمور؟ مكلف، المأمور مكلف. وقال استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول. الفعل يشمل العمل والقول، عندنا اصطلاحات ثلاثة ينبغي أن نفهمها: عمل، فعل، قول. القول باللسان، والعمل بالأركان الجوارح، العمل الفعل عفوا الفعل بالأركان، العمل باللسان، الفعل مقابل القول، قسيمان قول وفعل. العمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل، ولذا الأمر استدعاء العمل ولا الفعل؟ استدعاء إيش؟ العمل. هذا العمل يشمل ماذا؟ يشمل عمل اللسان. فأول واجب على المكلف إيش؟ الشهادتين، نطق الشهادتين. نطق الشهادتين إيش؟ عمل ولا قول؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول ولا عمل؟ قول. تعليم الناس العلم عمل ولا قول؟ عمل أم قول؟ عمل وقول، لكنه ليس فعل وليس فعلا. فالعمل يشمل الفعل والقول. إذا قال الأمر استدعاء الفعل، هذا الفعل استدعاء الفعل بالقول، هذا فعل ظاهر أنه إيش؟ أنه فقط بالجوارح، والأوامر تكون بالجوارح، تكون بالقلب، تكون باللسان. فلو قال استدعاء العمل بالقول لكان أحسن. فالأوامر الشرعية بعضها يخص القلب من الخوف والرجاء والحب والبغض، وبعضها يخص اللسان، وبعضها يخص الأركان. بالقول، لماذا قال بالقول؟ لأن التكاليف الشرعية جاءت من خلال كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم لما قال استدعاء الفعل بالقول خرج من القول العمل، خرج من القول إيش؟ الفعل عفوا، خرج من القول إيش؟ الفعل والإشارة. فالأوامر الشرعية لا تثبت بهذه الأمور، الأوامر الشرعية لا تثبت بالإشارة، إنما تثبت بالأقوال. ولأن الأصل في الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يثبت بها أمر. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟ سنة. يعني لو جاءنا شيء فقط من فعله، فقط من فعله، لا يجوز لنا أن نقول أنه واجب، وإنما نقول هو سنة. وهذا سيأتي مفصلا عند إمام الحرمين في ورقات تحت الأفعال. وقلنا يريد بالأفعال، لما ذكر مباحث علم الأصول ذكر الأفعال، وذكرنا وقلنا من ضمن الأفعال يريد بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يثبت بالقول. طب فعله صلى الله عليه وسلم لا يثبت به أمر، لا يثبت به وجوب؟ يثبت به وجوب في صورة واحدة لا ثانية لها، إن كان فعله على هيئة واحدة لا ثانية لها، وكان هذا الفعل امتثالا لأمر رباني في القرآن، لأمر ذكره الله في القرآن قوليا، لأمر قولي في القرآن والنبي لم يفعله إلا على هذا الحال، فنعلم أن النبي فهم أمر ربه على هذا الحال ولا ثانية له. فنحن مقيدون بفعله على سبيل الوجوب الذي امتثل فيه النبي لإيش؟ لأمر قولي. فعاد الأمر لإيش؟ الأمر القولي، مثل قطع اليد في السرقة، والسارق والسارقة تقطع أيديهما. لم يأتي نص لا في الكتاب ولا في السنة، لم يأتي نص قولي لا في الكتاب ولا في السنة في بيان مكان القطع، وإنما مكان القطع تواتر واستفاض في جميع الحوادث التي تم فيها القطع، لم يقطع إلا من مكان واحد. ففعله هذا صلى الله عليه وسلم امتثال لمن؟ لأمر قولي، ولم يفعله النبي إلا على حال واحد، فيصبح هذا الفعل واجبا من هذا المكان، لأنه لم يكن القطع من الرسغ واجب لفعله النبي ترى هكذا وترى هكذا وترى هكذا. ففعله صلى الله عليه وسلم يكون على سبيل الوجوب إذا كان امتثالا لأمر قولي لم يعرف عنه أنه فعله إلا على حالة واحدة، هذا يكون الفعل على هذا الحال هو المراد بالأمر القولي، فعاد الأمر بالوجوب إلى إيش؟ إلى القول. نعيد الآن التعريف. قال: الأمر استدعاء، الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني الآمر يكون أعلى من مأمور، ممن هو دونه يكون الآمر أعلى من المأمور. هذا يسمى عند العلماء، هذه مسألة ذكرناها بتفصيل واعتراضات، ولو أردنا الفصل فيها يطول الكلام، على سبيل العلو أو على سبيل الاستعلاء، وذكرنا إشكالات طويلة عريضة، كلام المصنف بالجملة لا بأس به. العلو شرف الآمر وعلو منزلته، والاستعلاء أن يكون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر. إذا علماء الأصول منهم من يضع في حد الأمر أن يكون الأمر على سبيل الاستعلاء على سبيل القهر، ومنهم من يضع في التعريف على سبيل العلو. العلو شرف الآمر، والاستعلاء صفة الأمر. الاستعلاء صفة الأمر أن يكون الأمر إيش؟ هنا الماتن ذكر الاستعلاء من العلو، ذكر العلو، قال ممن هو دونه، فالمأمور دون الآمر، المأمور دون الآمر، هذا شرط عنده. ألم يقل فرعون ماذا تأمرون؟ قالها لمن؟ لمن هم دونه، ماذا تأمرون؟ إذن قد يأمر الدون الأعلى استخدام القرآن، وهذا يشوش على هذا القيد، هذا يشوش على هذا القيد، إن الأمر قد يعرف في العرب إن واحد دون يأمر العالي، واحد رقيع يأمر رفيع، يأمر رفيعا قد يأمره، غير ممكن العربية قد يأمره. فالأمر لغة لا يشترط فيه أن يقع أن يكون الآمر أعلى من المأمور. أما اصطلاحا من الآمر؟ الأعلى دائما، الآمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. فتحصيل حاصل في علو، ويوجد في إيش أيضا؟ في استعلاء. لكن نريد أن نتصور المسألة من جميع حيثياتها. قال ممن هو دونه، أن يكون المأمور دون الآمر. لو كان مثله يسموه العربية التماس، أنت لما تطلب وتسأل أخاك الذي هو أنت وإياه أنداد أقران متماثلان، هذا يسمى التماس في العربية. فإن أمرت أو إن طلبت ممن هو أرفع منك وممن هو فوقك، هذا يسمى دعاء. فأنت لما تقول رب اغفر لي، اغفر لي شو إعرابها؟ شوف إعرابها فعل أمر، لكن ماذا تدلل على ماذا؟ تدلل على الدعاء، هذه تدلل على الدعاء، أنت لا تأمر الرب عز وجل. فالأمر إن كان من متماثلين سمي التماسا، وإن كان من الأعلى للأدنى سمي أمرا، وإن كان من الأدنى للأعلى سمي دعاء. هذه الصلاحات تذكر عند الكلام على مبحث الأمر. قال: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. لماذا قال على سبيل الوجوب؟ لأننا علمنا أوامر في القرآن ليست للتشريع، وإنما هي لمعاني بلاغية. فمثلا ربنا يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا إيش؟ فعل أمر الوجوب، فعل أمر، ومن الأعلى لا إيش الأدنى، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. ربنا يقول كلوا واشربوا، هذا أمر لا إيش بالامتنان. فقد وردت الأمر في القرآن على أكثر من 20 معنى، ذكرناها في الدورة في كلام على الأمر، ولا داعي للتفصيل والإفاضة، لكن المراد من قول الماتن على سبيل الوجوب أنه قد يأتي أمر في القرآن لمعنى غير المعنى التشريعي، أو لمعنى تشريعي لكن لا يكون فيه الوجوب، وإنما يكون فيه الأمر لإيش؟ للند أو للإباحة، كما سيأتي بعد قليل. قد يوجد أمر تشريعي في القرآن لا يستفاد منه الوجوب، وإنما يستفاد منه إيش؟ الإباحة، أو يستفاد منه الندب. ولذا هو قال إن الأمر لابد يكون فيه وجوب. قال وصيغته افعل. صيغة ماذا افعل؟ صيغة افعل في نصوص الشرع اختلف العلماء فيها على 3 أقوال، منهم من قال أنها أصالة بالوجوب، وهذا هو الراجح وهذا الذي اقتصر عليه المالك، ومنهم من قال هي للندب، ومنهم من قال هي القدر المشترك بين الوجوب والندب، هي للفعل، ونحتاج لقرينة نعرف هل هي للندب أم هل هي للوجوب. هي معنى مشترك لأن تفعل، بأن توجد، معنى مشترك بين المعنيين، ونحتاج لقرينة حتى نقول هي واجب، أو نحتاج لقرينة حتى نقول هي إيش، هي ليست واجب. والصحيح أن صيغة الأمر هي للوجوب، وقد ذكرنا في قواعدنا الفقهية تفصيلا وتدليلا على أن صيغة افعل الأصل فيها الوجوب، ومما ذكرنا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فرتب الله على مخالفة الأمر الفتنة، وفي هذا دلالة على أن الأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب. وهذا هو كلام العرب، فلو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فقصر فعاقبه فلا يلام، لأن الأصل في اسقني أنها إيش؟ الوجوب. ويقول العبد لسيده لا أنا لا ما كنت أظن أنك توجب علي ذلك، أنا كنت أظن أنك ترغبني في أن تأتيني بالماء، نقول هذا كلام ليس هذا بصحيح. فالأصل في صيغة افعل هي للوجوب، ولذا قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. فلما تأتي صيغة افعل وتكون هذه الصيغة مجردة عن كل قرينة، وإنما هي فقط هكذا افعل لا تحمل إلا على الوجوب، وصرفها إلى الندب أو إلى الإباحة هو الذي يحتاج إلى قرينة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في أول درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول أليس تنمو الشجرة، أو أليس نمو الشجرة يعتبر حركة وحياة؟ فالشجر تحرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع شجرتين وتغوط خلفهما ثم رجعتا مكانهما. هل الشجرة من الجمادات أم من الأحياء؟ جماد شجر، فالشجر فيه حياة فهو ليس بجماد، والشجر فيه نمو، والشجر فيه نمو في حركة فهو ليس بجماد. فهذا لا يستشكل علينا، هذا يستشكل علينا إن ألحقنا الشجرة بالإيش؟ بالجماد، لكن الشجر هو ليس بجماد أصلا، الشجر ليس بجماد، الشجر من كائنات حية، كائن حي ينمو ويتحرك، فالجماد الذي لا يتحرك، وليس الذي لا يعقل أو لا يريد أو لا من الجمود.
يقول أحد الإخوة إن العمل يشمل القول والفعل، قلتم إن العمل يشمل القول والفعل، وقلتم إن استبدال كلمة الفعل من كلام المات يكون أوجه أحسن، ألا يكون باستبدال الفعل بالعمل تكرارا؟ لا، ما في تكرار. لو قلنا استدعاء العمل بالقول بدل الفعل حتى يشمل إيش؟ حتى يشمل اللسان. وكم من أمر شرعي معلق باللسان، كم من أمر شرعي معلق باللسان بالبيان بالكلام. لكن لو قيل للماتن أنت قلت العمل الفعل، لقال أريد فعل اللسان، أريد فعل الجوارح، أريد فعل القلب، يعني صار فيه نوع تجوز. يعني لو سألنا الماتنة أن الأمر عندك استدعاء الفعل، طلب الفعل، أي فعل؟ قال جميع الأوامر. طب الأوامر الشرعية فيها قلب، فيها يخص القلب، وفيها شيء يخص اللسان، فيها شيء يخص الأركان، قال أريدها كلها. لما يقول أريدها كلها فصار إطلاق ما يشمل القول وجعله من الفعل إيش؟ نوع تجوز فقط، مش مجاز، تجوز. أي نعم. والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة: هل من فرق بين يجوز ويشرع؟ نعم، في فرق كبير. يجوز كلمة أضعف من يشرع، يشرع أقوى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يجوز طرفان جائزا، فيشرع الذي شرعه الله إما يحمل على الوجوب وإما يحمل على الندب. أما يجوز، يجوز أضعف من يشرع، يجوز أضعف من يشرع. هل يوجد في القرآن إعجاز علمي كما يقول بعض من يدعي العلم؟ القرآن ينبغي أن يفهم على حقيقتين، من أغفلهما أو أغفل واحدة منهما فهذا معرض زلل، وكثير من المفكرين أو ممن يطلق عليهم بالمفكرين يزلون ويخطئون لما يغفلون عن هاتين الحقيقتين أو عن أحدهما. الأمر الأول أن القرآن نزل بإيش؟ بلسان عربي مبين، فلا يجوز لنا أن نتعدى على الحقيقة اللغوية. طبعا إذا وجد حقيقة شرعية كما قلنا نقدمها، وما عدا ذلك تكلف. مثلا يذكرون قصصا وهي موجودة في الحقيقة. لما ذهب بعض المصلحين المنبهرين بالثورة الفرنسية وزار فرنسا ورأى العجب هناك من التقدم والعلم الهائل، أصبح يبحث في القرآن كل شيء امرأة. قال القرآن فيه تبيان لكل شيء، لازم يوجد في القرآن كل شيء. حتى قيل لبعضهم: طيب الكهرباء موجودة في القرآن؟ كهرباء؟ قال: مش قال ربنا في عمد ممددة؟ هذا جناية على القرآن. حتى أن بعض أتباع هذا المصلح له تفسير مطبوع اسمه الجواهر في تفسير القرآن، مطبوع في حجم كبير فيما يزيد على 20 مجلد، مطبوع في مصر. ولو أنك قرأت التفسير لرأيت فيه صورا، لما تأتي الشجر يأتيك صور الشجر وصور الآلات، ويريد أن يطوع كل آية في القرآن يجعلها إيش؟ آية، يجعلها آية إعجاز. هذا غلو وتنطع. حتى أن واحدا من أتباع هؤلاء كان في ألمانيا، وكان رجلا ثريا جدا يضرب به المثل، كان يسمى كوك. فيقول واحد من الكفار لما هذا يبين القرآن فيه تبيان، قال: فالكوك هذا موجود في القرآن؟ قال: أما قرأت قول الله عز وجل وترى كوكا قائما في سورة الجمعة، فبدل ما يقرأ وترى كوكا قائما قرأها وترى كوكا قائما. فالهوس هكذا يفعل بأصحابه.
وأنا لا أشك أن عند بعض من يتكلم في إعجاز القرآن اليوم هوس شديد، وبيتكلم بكلام وطول ونفس وحرارة، ثم بعد فترة مسكين تظهر هذه أمر العلم بطل عنه حقيقة ممكنة، ثم تبرهن عند العلماء التجريبيين أن هذا أمر ليس صحيح. ماذا نفعل؟ نخطئ من؟ الخطأ له. إذا إخوان القرآن كتاب هداية فيه ومضات فيه إشارات، لكن نقول القرآن كتاب إعجاز ويفسر القرآن على أنه إعجاز علمي، هذا خطأ. ولذا أعود فأقول أن من ضوابط عدم الضلال في فهم القرآن والنصوص الشرعية بعامة ضابطان لا يجوز لأحد أن يغفل عنهما. الأمر الأول اللغة العربية، أن نفهم القرآن باللغة التي نزلت على القوم الذين نزلت عليهم، فلا يجوز أن نفهم القرآن بلغة العلم، لغة العمد والعمد. هذه الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية أن نراعي حال المخاطبين عند نزول القرآن، أن نراعي حال المخاطبين عند نزول القرآن، نراعي حال الصحابة، حال من خاطبهم ربنا عند نزول القرآن، وألا نتعدى على فهمهم. لكن في ومضات إشارات لا يبعد، لكن ليست هي المقصد الأصلي من نزول القرآن، ليست هي المقصد الأصلي من نزول القرآن. الله تعالى أعلم. إذا تلفظ عالم من العلماء بقول معين، هل لازم هل استلزام قوله مذهبا له؟ وهل عبارة يفهم من كلامه كذا الاستدلال به صحيح؟ وهل العبرة باللفظ أو بالمعنى، أي بمقصود المتكلم بهذا اللفظ؟ إخواني، لازم المذهب ليس المذهب. أنا قلت كلاما، كلامي ليس كالنص، ليس كالآية والحديث محكم من جميع الجهات. قد أقول كلاما ويكون له لوازم أنا لا أقبلها، فلا يجوز لأحد أن يلزم أحدا بلازم قوله. فالمحققون من العلماء يقولون لازم المذهب ليس بمذهب. والأصل في الكلام كما قلنا أنه قالب بالمعنى، فليست العبرة بالألفاظ وإنما العبرة بالإيش؟ بالحقائق. ليست العبرة بالألفاظ وإنما العبرة بالحقائق.